إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بحول الله وقوته طرف مما يتعلق بخشوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، وطرف من بكائه من خشية ربه جل وعلا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خشوعه في صلاته، من ذلك خشوع أبي بكر رضي الله عنه في صلاته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي شديد الحزن، والمراد أنه رقيق القلب، إذا قرأ غلبه البكاء فلا يقدر على القراءة. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. متفق عليه. وهذا فيه من الفوائد خشوع أبي بكر رضي الله عنه في صلاته وقراءته، وأن البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى لا حرج فيه، لكن لا يتكلف ذلك ولا يطلبه، فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج. وخشوع عمر رضي الله تعالى عنه في صلاته، فقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فقال عمر حين رأى نزف الدماء: قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصلي بالناس. ثم وشي على عمر رضي الله عنه فحمل فأدخلوه بيته، ثم صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأنكر الناس صوت عبد الرحمن، ولم يزل عمر رضي الله عنه في غشية واحدة حتى أسفر. فلما أسفر أفاق، فنظر في وجوه من حوله فقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى وجرحه ينزف دما، ثم أمر بعد صلاته من يسأل عمن قتله، فأخبروه أنه طعنه أبو لؤلؤة، فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا على صلاة المسلمين، وكان ذلك أعظم عنده من نفسه، فسأل: أصلى الناس؟ ثم أقبل على صلاته، ثم بعد أن صلى سأل عمن قتله رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله عنه قد رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. وخشوع سعد بن معاذ رضي الله عنه في صلاته، فقد ذكر أنه قال: في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا. إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها. وخشوع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في صلاته، قد ذكر أنه كان يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كثير. وهذا من باب التمثيل لا من باب الاستقصاء ولا الحصر. والتابعون من القرون المفضلة وكذلك أتباعهم رضي الله عنهم لهم مواقف في خشوعهم في صلاتهم تدل على رغبتهم فيما عند الله تعالى. من ذلك خشوع عروة ابن الزبير في صلاته رحمه الله تعالى. كان عروة يخشع في صلاته خشوعا عظيما، وقد ذكر عنه أنه خرج من المدينة متوجها إلى دمشق ليجتمع بالوليد، وعندما كان في واد قرب المدينة أصابه أكلة في رجله، ولم يصل إلى دمشق إلا وقد وصلت الأكلة إلى نصف ساق، ودخل على الوليد فجمع له الأطباء فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها وإلا أكلت رجله كلها إلى وركة وربما ترقت إلى الجسد، فطابت نفسه بقطعها، وقالوا له: ألا نسقيك مرقدا؟ فقال: ما ظننت أن أحدا يشرب شرابا أو يأكل شيئا يذهب عقله حتى لا يعرف ربه، ولكن إن كنتم لابد فاعلين، يعني من قطع رجله، فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة، فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به. فنشروا رجله من فوق الأكلة من المكان الحي احتياطا حتى لا يبقى منها شيء، وهو قائم يصلي، فما تألم ولا اضطرب. فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد في رجله، فقال عروة رحمه الله: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت. وكان قد صحبه في السفر بعض أولاده فمات أحبهم إليه فعزوه فيه، فقال: الحمد لله، كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت. ثم رجع إلى المدينة وما شكى ذلك إلى أحد. فلما دخل المدينة أتاه الناس يسلمون عليه ويعزونه في رجله وولده، فبلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدث. فأنشد عروة في ذلك والأبيات لمعن بن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي. وكذلك خشوع عامر بن عبد الله بن قيس، وهو ثقة من عباد التابعين، قال فيه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمة. قال أبو عبيد: كان عامر بن عبد الله الذي يعرف بابن عبد قيس يقرأ الناس، قيل توفي في زمن معاوية رضي الله عنه. خشوعه في صلاته رحمه الله كان عجبا، وكان له من الأخبار في الخشوع في صلاته الكثير. ومنها قيل له: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي، أي إلى أي الدارين، يعني الجنة أو النار. وذكروا له بعض ما يجدونه في الصلاة من أمر الضيعة، فقال: أتجدونه؟ قالوا: نعم. قال: والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يكون هذا مني في صلاتي. وعندما حضرته الوفاة بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. وكان يقرأ القرآن لمن يتعلم عنده، ثم يقوم فيصلي إلى الظهر، ثم يصلي إلى العصر، ثم يقرأ الناس إلى المغرب، ثم يصلي ما بين العشاءين، ثم ينصرف إلى منزله فيأكل رغيفا وينام نومة خفيفة، ثم يقوم لصلاته، ثم يتسحر رغيفا ويخرج. وكذلك كان علي بن الحسين في صلاته وفي خشوعه، كان إذا فرغ من وضوئه للصلاة وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة، فقيل له في ذلك فقال: ويحكم، أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أنادي؟ وفي لفظ: تدرون بين يدي من أقوم ومن أنادي؟ وخشوع مسلم بن يسار رحمه الله تعالى في صلاته، قال عنه ابنه عبد الله بن مسلم: كان إذا صلى كأنه وتد، لا يميل لا هكذا ولا هكذا. وقيل عنه: كان مسلم بن يسار إذا صلى كأنه ثوب ملقى. وكان يقول لأهله إذا دخل في الصلاة: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. وذكر أنه وقع حريق في داره وهو يصلي، فلما ذكر له قال: ما شعرت. وكذلك خشوع حاتم الأصم رحمه الله تعالى في صلاته، كان حاتم ينطق بالحكمة ويخشع لله تعالى في صلاته. فقد مر عصام بن يوسف رحمه الله بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه، فقال: يا حاتم، تحسن تصلي؟ قال: نعم. قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأمر، وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم بالسبل والسنة. وفي لفظ: وأسلم بالنية، وأسلمها بالإخلاص لله عز وجل، وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت. فقال له عصام بن يوسف: تكلم، فأنت تحسن تصلي. قال الحسن رحمه الله: إذا قمت إلى الصلاة قانتا فقم كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، وإياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقد كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى عظيم الخشوع في صلاته، قال مسبح بن سعيد: كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. وكان رحمه الله يصلي ذات يوم أو ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال: انظروا أي شيء آذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وقد قيل إن هذه الصلاة كانت التطوع بعد صلاة الظهر. وقيل له بعد أن فرغ من صلاته: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وقال مقسم بن سعد: كان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم في النهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. ومن شعره رحمه الله تعالى: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقد قيل إن البخاري رحمه الله لما ألف الصحيح كان يصلي 2 ركعة عند كل ترجمة، يعني يستخير الله تبارك وتعالى في وضعها وعدمه. ولا شك أن للصلاة طعما، لأنها من أعظم العبادات، والعبادة لله تعالى يتلذذ بها المسلم الصادق مع الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. ومما يدل على التلذذ بالعبادة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. فمن وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان البكاء من خشية الله عز وجل آية الخشوع وأثرا من آثاره، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كانوا وهم قيام خاشعون بين يدي ربهم تساقط دموعهم من خشية الله جل وعلا. هذا سيدهم وإمامهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي وابن رجب وابن حجر والألباني. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وأبو بكر رضي الله عنه كما مر، وكما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. رواه مسلم. فأنت يا أخي، كم مضى عليك وأنت تسمع القرآن وتشهد مع الناس الصلاة وقلبك لا يتحرك؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا تلا هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يبل لحيته البكاء ويقول: بلى يا رب. أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء بإسناد جيد. وحكى علي بن المحسن التنوخي عن أبيه أن جعفر بن حرب كان يتقلد كبار الأعمال للسلطان، وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة، فاجتاز يوما راكبا في موكب له عظيم، ونعمته على غاية الوفور، ومنزلته بحالها في الجلالة، فسمع رجلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فصاح: اللهم بلى، يكررها دفعات، وبكى، ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه ودخل إلى دجلة واستتر بالماء، ولم يخرج منه حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردها وتصدق بالباقي، ثم انقطع إلى العلم والعبادة حتى مات. وكان ابن المبارك رحمه الله إذا قرأ كتاب الرقائق كأنه بقرة منحورة من البكاء. وجاء ناس إلى الفضيل بن عياض رحمه الله واستأذنوا عليه عند بابه فلم يؤذن لهم، فقال قائل: إنه لا يخرج إليكم إلا إذا سمع القرآن. فكان معهم رجل مؤذن حسن الصوت، فقالوا له: اقرأ، اقرأ ألهاكم التكاثر. فقرأ ورفع بها صوته، فأشرف عليهم الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع، ومعه خرقة ينشف بها الدموع من عينيه، ويقول: بلغت 80 أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتالي 80 من مولدي، فبعد 80 ما ينتظر؟ علتني السنون فأبلينني، ثم انقطع وخنقته العبرة. وكان معهم علي بن خشرم فأتمه لهم: علتني السنون فأبلينني، فدقت عظامي وكل البصر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم، وخشعت لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم. وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم رأي العين، أو كأنهم رأي عين، يعني للجنة والنار، فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به. فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربه. وقال: لأمر ما سهروا ليلهم، لأمر ما خشعوا نهارهم. ثم قرأ: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال: كل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام، إنما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض. قال: صدق القوم والله الذي لا إله إلا هو، فعملوا وأنتم تتمنون. فإياكم وهذه الأمانية، فإن الله لم يعطي عبدا بأمنيته خيرا قط في الدنيا والآخرة. وكان يقول: يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، فتية يعرف التخشع فيهم، كلهم أحكم القرآن غلاما، قد برى جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما، تتجافى عن الفراش من الخوف إذا الجاهلون باتوا نياما. بأنين وعبرة ونحيب ويظلون بالنهار صياما، يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجدا وقياما. وقال وكيع رحمه الله: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأيت ابن مسعود بكى حتى رأيت دموعه في الحصى. وكان سعيد بن عبد العزيز الدمشقي يسمع منه وقع دموعه على الحصير في الصلاة. وقال بشر بن الحسين: ما رأيت سعيد بن عبد العزيز قط قام إلى صلاة مفروضة إلا ودموعه تسيل على لحيته. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولو تعلمون حق العلم لصرخ أحدكم حتى ينقطع صوته، ولسجد حتى ينقطع صلبه. وبات رجل عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي، فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية، فمكث ليلته حتى أصبح، ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. لهم دموع من خشوع نفوسهم، ودموعها فوق الخدود غزار. وقال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح، أو كرب أن يصبح، يقرأ آية يرددها ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أخرجه ابن المبارك في الزهد، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل، وصححه الحافظ في الإصابة. بكى الباكون للرحمن ليلا، وباتوا دمعهم ما يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن، متى عليها يسجدون. وكان إبراهيم النخعي إذا سمع قوله تعالى: إذا السماء انشقت اضطرب حتى تضطرب أوصاله، واشتكى ثابت البناني عينا، فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة تبرأ عيناك. قال: وما هي؟ قال: لا تبكي. قال: وما خير في عين لا تبكي؟ نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، رأيت عينا بالدموع تعار. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يصلي يوما في بيته فسقطت حية على ابنه هاشم، فصاحوا الحية الحية، ثم قتلوها وما قطع صلاته. ولما سئل بعد الصلاة قال ما شعرت بشيء من ذلك. وعن هشام بن عروة قال قال لي محمد بن المنكدر لو رأيت عبد الله بن الزبير قائما يصلي لقلت شجرة تصفقها الرياح، وحجارة المنجنيق تقع هاهنا وهاهنا ما يلتفت. يقول ثابت البناني رحمه الله كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وقال مجاهد رحمه الله كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، وكان يقول ذلك من الخشوع. وكان إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه إلا جذم حائط. ولقد مرت آجرة من رمي المنجنيق بين لحيته وصدره، فوالله ما خشع لها بصره ولا قطع لها قراءته ولا ركع دون ما كان يركع. وكان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليه. قال محمد بن أبي حاتم الوراق دعي محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم ثم قام للتطوع فأطال القيام. فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه انظروا هل ترون تحت قميصي شيئا، فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا وتورم من ذلك جسده، وكانت آثار الزنبور في جسده ظاهرة. فقال له بعض القوم كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك أي لسعك؟ فقال كنت في سورة فأحببت أن أتمها، ورحمه الله تعالى. فهذا طرف من خشوع الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الصالحين في صلواتهم بل وفي حيواتهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحقيقة الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.